ولا يلزم من هذا من مثل هذا التعبير انه حديث عهد بربه انه جاي من من من, من السماء السابعه ومن كذا. ما اللفظ لا يدل عليه, او من فوق او من عند العرش أو لا, الله اعلم. الاظهر فيه هو ما ذكرته لكم, يعني حديث العهد بربه يعني من حيث ايجاد الله له. والحديث الرابع حديث عائشة رضي الله عنها, وفيه أنه عليه الصلاة والسلام لما رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا, يعني اللهم اجعله صيبا نافعا, والصيب هو المطر. قال تعالى أو كصيب من السماء, وسمي المطر صيبا لأنه يصوب من فوق إلى الأرض. ففيد ثم قال عليه الصلاة والسلام نعم اللهم صيبا نافعا, هذا فيه الدلالة على استحباب مثل ذلك. إذا رأى الإنسان المطر يسأل ربه يقول اللهم صيبا نافعا, يعني اللهم اجعله مطرا نافعا مباركا ينبت الله به الزرع ويدر به الضرع. نعم حسبك,
سأل الله عليك. قال على قول إحسانك, وقوله حديث عهد بربه أي بإيجاد ربه إياه.
بإيجاد ربه؟
نعم
نعم قريب هذا المعنى الذي أنا ذكرت,
يعني أن المطر رحمة وهي قريبة العهد بخلق الله لها فتبرك بها, فتبرك بها. نعم. وهو دليل على استحباب ذلك.
إلى
على صحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى, وعن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا تمطرنا منه رذاذا قطقة
رذاذا
بضم الشارح هنا
راجعتها في القاموس؟
ما راجعتها.
ايه راجع رذاذا هذا
تمطرنا منه رذاذا قطقطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام. رواه أبو عوانة في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج سليمان عليه الصلاة والسلام يستسقي فوجد نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إن خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك, فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. رواه أحمد وصححه الحاكم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. رواه مسلم. انتهى.
وعليه الصلاة والسلام دعا في الاستسقاء, يعني إما أنه في الاستسقاء مطلق, يعني في الاستسقاء الذي تكون معه الصلاة, أو الاستسقاء على المنبر, أو في غير ذلك مطلق. دعا في الاستسقاء يعني دعا في حال طلب السقيا, دعا بهذا الدعاء اللهم جللنا سحابا, جللنا سحابا يعني أنشئ سحابا يغطي سماءنا, جللنا من الجلال, جللنا سحابا كثيف قصيف, سحابا كثيفا قصيفا ضحوكا دلوقا تمطرنا منه رذاذا إلى آخر. هذه الكلمات كلها تتضمن طلب المطر الغزير والسحاب الذي يحمل الماء الكثير, سحاب كثيف خلاف الخفيف, يعني معلوم انه ما السحاب الخفيف ما يصير ممطر في الغالب, كثيف ثقيل السحاب الثقيل, سحابا ثقالا وقصيف وضحوك دلوق, يظهر أن يعني كل هذه صفات السحاب الغزير المطر الكثير المطر قصيف يظهر معناه يعني فيه رعد قصيف وضحوك تعبر بالضحك عن البروق دائما السحاب المبرق هذا هو اللي يصير فيه الأمطار في الغالب ودلوق هذا عبارة عن قوة دفع اندفاع الماء تمطرون منه رذاذا قطقطا سجلا يعني أنواع من المطر وهذا أيضا في مع الغزارة فيها أيضا جانب سبحان الله المتعة إذا جاء المطر متنوع يعني زخات قوية ورذاذ دقيق خفيف يعني هذا الدعاء تضمن الدعاء بسحاب متضمن لكل المعاني المطلوبة والله أعلم والله المقصود هو الاستسقاء والدعاء بنحو هذا الدعاء اللهم أسقنا مثلا اللهم أغثنا اللهم أغثنا هذا دعاء مجمل عام أغثنا كيف شاء سبحانه وتعالى هذا هو الثابت في الصحيح اللهم أغثنا وردت أدعية أخرى اللهم أنت الغني والفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين في حديث ابن هريرة في قصة سليمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج سليمان يستسقي هذا يدل على أن الاستسقاء سنة الأنبياء الاستسقاء سنة الأنبياء كما جاء في شأن موسى في قصة موسى الاستسقاء قومه ونضرب بعصاك الحجر وإذ استسقى موسى وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا وإذا استسقى العباد فالله يسقيه بما شاء إما بإنشاء السحاب حسب الأحوال أو بإنباع الماء أو بجريان أنهار أو كيف شاء فرأى سليمان عليه السلام نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها مثل النملة قوائم لها قوائم قوائمها هي ترى يا أخوان ها ما أدري عنكم أقول إيه بالعين المجرد ما ترى لها قوائم
صيد
وليد
نعم ما ترى ما
سبحان الله ها والله سبحانه وتعالى قد ذكر في كتابها يعني قصة سليمان مع النمل ومع النملة المتحدثة حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون وقد تكون هذه النملة التي رآها سليمان قد تكون هي هذه النملة الخطيبة التي خطبت على جنسها الله أعلم تقول اللهم إن خلق من خلقك لا غنى بنا عن سقياك يعني الغيث والمطر تحتاج إليه كل يحتاج إليه الحيوان كما يحتاج إليه الإنسان ولهذا إذا حصل الجذب يعني تهلك الأموال وتهلك الدواب وتهلك هذه المخلوقات ففي حياة جعلنا من الماء كل شيء حي لا غنى بنا عن سقيا فقال سليمان ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم علم سليمان أن الله سيغيثهم فاكتفى بدعاء النملة ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. وفيه الخروج للاستسقاء, خروج, خرج سليمان يستسقي عليه الصلاة والسلام. الحديث الثالث فيها أنه عليه الصلاة والسلام استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء, يعني أنه دعا ورفع يديه وأشار بظهر كفيه إلى السماء. ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام رفع يديه في الاستسقاء ثم دعا على المنبر أنه رفع يديه ثم قال اللهم أغثنا. وكذلك في حديث عبد الله ابن زيد فيه أنه دعا عليه الصلاة والسلام. فالاستسقاء هو من مواضع رفع اليدين, فرفع اليدين مشروع مطلقا ومقيدا, فهو مشروع في الدعاء مطلقا إلا ما دلت السنة على عدم رفع اليدين فيه, ومشروع في مواضع مخصوصة كما في الاستسقاء وكما في الدعاء بعد رمي الجمرة الأولى والثانية وكما في الدعاء على الصفا والمروة. وقوله فأشار بظهر كفيه, بعضهم يقول إنه دعا هكذا, إنه يجعل إذا كان يعني الدعاء في الاستسقاء لرفع الشدة أنه يدعو بظهر كفيه. بعضهم يتأول ويقول هذا عبارة, هذا فيه المبالغة في رفع اليدين حتى إذا قال كذا يصير ظهرهما إلى السماء, يعني الأصل أنه يدعو بباطن كفيه لكن مع المبالغة يصير ظهر الكف أو ظهر الكفين يعني يلي السماء. ولعل هذا عندي لعل هذا أظهر, لأن الأصل الدعاء السائل ما يسأل بظهر الكف, يسأل ببطن اللهم السائل يسأل بإيش؟ بالبطن, بباطن الكف. نعم والله أعلم, صلى الله عليه وسلم. عندك شيء وليد تقرأه؟
نعم السلام.
ها؟
نعم
إيه؟
وقال القاموس الرذاذ كسحاب المطر الضعيف أو الساكن الدائم.
إيش؟
المطر الضعيف
إيه؟
أو الساكن الدائم.
الساكن الدائم
نعم.
هذا اللي يسمونه ديم, ديم أو ديمة. نعم.
الصغار القطري كالغبار.
إيش؟
الصغار القطري كالغبار.
والصغار
لا كذا فاصلة. الصغار القطري كالغبار
فسر به المطر الضعيف.
اي نعم
ماشي معروف الرذاذ لما جاء احيانا يجي المطر عابد دقيق جدا كان مثل ما قال الغبار. نعم
اللي قصده كالغبار يصير الصغار صغيرة جدا
كالغبار.
او هو بعد الطلي.
نعم.
وأرضت السماء ورذت وأرض مرذ عليها ومرذوذة. لكنه هنا قال أنه رذاذا بضم الراء فذال معجمة فأخرى مثلها وهو ما كان مطره دون الطش.
إيش؟
وهو ما كان مطره
مرة ثانية
بضم الراء فذا
جاء بعدها الكلام.
لا هذا في الشارح, الشارح صاحب السبل, صاحب السبل
إيه؟
قال رذاذا بضم الراء فذال معجمة
ما هو عمدة
فأخرى مثلها.
أقول هو ما هو عمدة
أحسن الله إليك
يصح كلامه.
يقول أحسن إليك في حديث سليمان قال فيه وفيه أنه يحصل إخراج البهائم في الاستسقاء وأن لها إدراكا يتعلق بمعرفة الله.
يذكر بعض الفقهاء لكن ما هو واضح الدلالة. نعم ما هو نعم
سلام. ذكر حديث هنا قال وقد ورد صريحا في حديث خلاد بن السائب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سأل جعل بطن كفيه إلى السماء وإذا استعاذ جعل ظهرهما إليه إليها. لكنه ما خرج الحديث.
الله أعلم. غيره لا
ما في.
انتهى. معنى أذن.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب اللباس. عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير. متفق. رواه أبو داود وأصله في البخاري. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. رواه البخاري. وعن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لأناث أمتي وحرمت على ذكورها. أحلت أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.
يقول المؤلف رحمه الله: باب اللباس. هذا باب، لأن يعني ما يحل ويحرم من اللباس. اللباس كأنه مصدر الذي سيلبس لبسا ولباسا، ويطلق على الملبوس. تقول: هذا اشتريت لباسا وهذا لباس، يطلق على الملبوس. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ووضع هذا الباب هنا في الحقيقة غريب جدا من المؤلف، لا تظهر له مناسبة. فلو وضعه متصلا بباب العيدين يمكن يقال انه التنبيه على ما يستحب من اللباس في العيدين او في الجمعة. وجرت عادة بعض المصنفين ان يذكروا باب اللباس في شرط ستر العورة، في موضوع ستر العورة من شروط الصلاة. أما هنا بعد الاستسقاء ليس بالبين. واللباس الأصل إنه من جملة ما أباح الله لعباده، كل اللباس حلال، كل اللباس حلال إلا ما خصه الدليل. ومن ذلك ما دلت عليه هذه الأحاديث، حديث عامر بن ربيعة وعمر وعلي وأبي موسى، إلا ما خصه الدليل. ومن ذلك الحرير، تحريم لبس الحرير على الرجال، فيحرم على الرجال لبس الحرير على أبدانهم. وافتراش الحرير فإنه نوع من اللبس، الافتراش نوع من اللبس، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس. وقد جاء النص على النهي عن افتراس الحرير كما في حديث حذيفة، وأن نجلس عليه، وأن أن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. وجاء حديث، والأحاديث هذه مطلقة، حديث عامر بن ربيعة، حديث عمر مطلقة، يعني فيه النهي عن لبس الحرير، وظاهر الإطلاق تحريم ذلك على الرجال والنساء. لكن جاء حديث أبي موسى وما في معناه بيان لما أجمل في سائر الأحاديث، ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكوري. فعلم بهذا وغيره أن النهي عن لبس الحرير مختص بالرجال. قال العلماء: والمراد بالحرير هو ما يصنع من دود القز، يعني خاصة هذا هو الحرير. أما ما يعرف الآن غالب فهو حرير صناعي، وليس له حكم الحرير الطبيعي. والواقع أنه يلتبس، لكن يقول بعض الناس إن الحرير الطبيعي غالي، هاي اشترى بالأثمان هذه المعروفة، يعني حرير صناعي، وخص من أحاديث النهي عن لبس الحرير وتحريم ذلك على الرجال، خص منه يعني النهي مطلق في جميع الأحوال، وخص منها حال المرض. فإذا احتاج الرجل إلى لبس الحرير لعلة جاز، كما في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في قمص الحرير أو في لبس الحرير لحكة كانت بهم. فهذا مخصوص من أحاديث النهي، فيجوز لبس الحرير للعلاج، وخصا من جهة القدر، لأن أحاديث النهي مطلقة في المقدر، يعني النهي مطلق في المقدار، يعني نهى عن لبس الحرير كثيرا كان أو قليلا. خص من هذا الإطلاق ما في حديث عمر: إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة. والظاهر إن أو للتخيير، ظاهر أهل العلم حملوا ذلك على التخيير، موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة، يعني يمكن إذا وضع شيء في طوق الثوب يعني شيء يسير، هذا هو المقدار، إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة. فهذا مخصوص من العموم، نهى عن لبس الحرير إلا النص، نص في الاسم، فهو مخصص لمثل حديث عامر بن ربيعة وغيره من النصوص المطلقة. عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن، هذا قسم فيها، أي والله ليكونن من أمتي، المراد أمة الإجابة، أقوام يستحلون يعني يلبسون الحرير مستحلين له، يستحلون الحرى. الحرى قيل هو الفرج، وهو كناية عن الزنا والحرير. وفي أصل يقول المؤلف رواه أبو داود وأصله في البخاري، وفي البخاري: والخمر والمعازف، وكل أشياء متناسبة، هذه الأمور الأربعة كلها بعضها مع بعض، ولهذا كلها بينها تناسب، الزنا، شرب الخمر، والمعازف لبس الحرير كلها من اتباع الشهوات. يستحلون الحرى والحرير، واقتصر المؤلف على هذا القدر لأنه هو المراد، شاد الحرير هذا هو. بعضهم يرويها الحرى يعني الخز، يجعلها منقوطة بالمعجمتين الخز والحرير. وعلى هذه الرواية يكون عطف الحرير على الخز من عطف العام على الخاص، فالخز نوع من الحرير ويطلق على شيء آخر غير الحرير. وهذا الحديث هو حديث المعازف الذي طعن فيه ابن حزم ولم يصنع شيئا، وصححه العلماء. لو كنا من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير يعني الزنا ولبس الحرير والخمر والمعازف يعني الغنى وآلات الغنى وآلات الغنى، هذا أصح حديث يستدل به على تحريم الغنى. وقد أجاد ابن القيم في يعني في تقرير صحة هذا الحديث وغيره. الحديث الثاني حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا نهى عن لبس الحرير عندك ولا كان لا تلبس
الحذيفة، نهى صلى الله عليه وسلم أن نشرب،
لا الحديث الثاني
عن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة كما تقدم. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى
نشرب،
قال نهى أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل في صعافه، وعن لبس الحرير والدباج. والدباج قالوا إنه نوع من الحرير أو ما غلظ من الحرير وأن نجلس عليه كما تقدم كل هذه. وأما الشرب في آنية الذهب والفضة والأكل في صحابها فقد تقدم في باب الآنية. فلو اختصر المؤلف الحديث كان هذا أليق بطريقته. لو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه كان هذا هو اللائق بمنهجه. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه حلة، الحلة إزار وردة سيرة ما أدري لها معنى، المهم أنها من الحرير. السيرة نوع من الحرير فيه الظاهر خطوط. ايش قال عن السيرة؟
قال أحسن الله إليك
سيرة
بكسر المهملة ثم مثناة تحتية ثم راء مهملة ثم ألف ممدودة. قال الخليل ليس في كلام فعلاء بكسر أوله مع المد سوى سيرة، وهو الماء الذي يخرج على رأس المولود.
إيش؟
وهو الماء الذي يخرج على رأس المولود.
دعنا من هذا. ها.
وحولا وعنبا لغة في العنب.
إيش؟ حولا.
وعنبا.
وعنبا.
لغة في العنب. وضبط. وضبط حلة بالتنوين على أن سيرا صفة لها. وبغيرها عن الإضافة. إنه ما تكلم على. معناها ما
إنه لعجب إن هذا لعجيب. المهم أنها يعني نوع من الحرير. وفي حديث هذا استقدم أنه دل على الرخصة في لبس الحرير لعلة المرض كالحكة. وحديث أبي موسى في بيان لما أجمل في سائر الحديث كما تقول. في بعض الروايات إن عليه الصلاة والسلام أخذ ذهبا وحليب قال هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكوري. نعم انتهى.
حديث أنس.
ها
حديث أنس رخص الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير.
نعم رخص لهما في لبس الحرير أو لبس قمص الحرير لحكة كانت بهما للعبادة. نعم. ولقائل يقول كيف يرخص لهما بالتداوي بالحرام في الحديث إن الله لم يجل شفاء أمتي بما حرم عليه. يجيب أهل العلم عن مثل ذلك إن هذا في الحرام في حرام العين الحرام المطلق مثل يعني بعض المأكولات كالميتة والخنزير وما أشبه ذلك. أما هذا ليس بحرام مطلقا، الحرير ليس بحرام مطلقا، أليس يجوز بيعه؟ يجوز بيعه شراءه والتجار به إلى حلال للنساء، فليس هو من نوع المحرمات التحريم المطلق الذي لا يحل لأحد من الناس. نعم.
سيقول في القاموس والسيراء كالعنباء نوع من البرود فيه خطوط صفر أو
نوع
يخال...
من البرود
نعم
فيه خطوط صفر
أو يخالطه حرير والذهب الخالص ونبت يشبه الخلة.
والذهب الخالص
نعم
هذا الشاهد الأول فيه خطوط صفر إيش
نوع من البرود فيه خطوط صفر أو يخالطه حرير
أو يخالطه حرير. إذن في الحقيقة يعني قوله السيرة يعني لا يستفاد من هذه الكلمة أن الحلة حرير، لكن الذي يظهر أنه هذا يستفاد من أن الرسول عليه الصلاة والسلام غضب على علي حين لبسها يقول فخرجت
فرأيت الغضب في وجهه.
لا يقول خرجت
فخرجت فيها
خرجت فيها لابسا لها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين النساء. نعم.
يقول في رواية زاد مسلم في رواية فقال إني لما بعثها إليك لتلبسها وإنما بعثتها إليك لتشققها خمرا بين نسائك.
نعم.
ولذا شققتها خمرا بين الفواطم.
الله المستعان. غيره قال على موضع أصبعين وثلاثة في شيء.
قال وقد أخرج الحديث قال المصنف أو هنا للتخيير والتنويع وقد أخرج
يعني لا للشك. نعم.
وقد أخرج الحديث ابن أبي شيبة من هذا الوجه بلفظ إن الحرير لا يصلح إلا هكذا أو هكذا يعني أصبعين أو ثلاثا أو أربعة. ومن قال المراد أن يكون في كل كم من إصبعان فإنه يرده رواية النسائي لم يرخص في الديباج إلا في موضع أربع أصابع، وهذا أي الترخيص في الأربع الأصابع مذهب الجمهور. وعن مالك في رواية منعه سواء كان منسوجا أو ملصقا ويقاس عليه الجلوس. وقدرت الهدوية الرخصة بثلاث أصابع لكن هذا الحديث نص في الأربع
نص
لكن هذا الحديث نص في الأربع.
نعم تفضل بعده.
أحسن إليك. قال قال وإلى تحريم لبس الحرير ذهب الجماهير من الأمة على الرجال دون النساء. وحكى القاضي عياض عن قوم إباحته ونسب في البحر إباحته إلى ابن علية. وقيل إنه انعقد الإجماع بعده على التحريم، ولكن قال المصنف في الفتح قد ثبت لبس الحرير عن جماعة من الصحابة وغيرهم. قال أبو داود لبسه 20 من الصحابة وأكثر. رواه ابن أبي شيبة عن جمع منهم. وقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق عمار بن أبي عمار قال أتت مروان ابن الحكم مطارف خز فكساها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والأصح في تفسير الخز أنه ثياب سداها من حرير ولحمتها من غيره، وقيل تنسج مخلوطة من حرير مصوف أو نحوه، وقيل أصله اسم دابة يقال لها الخز فسمي الثوب المتخذ من وبره خزا لنعومته ثم أطلق على ما خلط بحرير لنعومة الحرير. إذا عرفت هذا فقد يحتمل أن الذي لبسه الصحابة في رواية أبي داود كان من الخز، وإن كان ظاهر عبارته يأبى ذلك.
على أي حال القول فيه كغيره من مسائل الخلاف، إما أن يكون الذي لبسوه ليس من الحرير الخالص، قد يكون فيه حرير الذي هو مغلوب بغيره، أو أنه الخز هو نوع آخر يطلق الخز على الحرير وعلى نوع آخر، وإن قدر أنهم لبسوا الحرير فإما أن يكونوا قد تأولوا أو لم يبلغهم النهي، فلا تعارض السنة الصحيحة الصريحة بفعل أحد من الناس من الصحابة أو غيره. نعم.
قال: أما الجلوس على الحرير فقد أفاد الحديث النهي عنه، إلا أنه قال المصنف في الفتح إنه قد أخرج البخاري ومسلم حديث حذيفة من غير وجه وليس فيه هذه الزيادة، وهي قوله أن نجلس عليه. قال: وهي حجة قوية لمن قال بمنع الجلوس على الحرير، وهو قول الجمهور خلافا لابن الماجشون والكوفيين وبعض الشافعية. وقال بعض الحنفية في الدليل على عدم تحريم الجلوس على الحرير إن قوله نهى ليس صريحا في التحريم. وقال بعضهم إنه يحتمل أن يكون المنع ورد عن مجموع اللبس والجلوس للجلوس وحده للجلوس وحده. قلت: ولا يخفى تكلف هذا القائل والإخراج عن الظاهر بلا حاجة. وقال بعض الحنفية: يدار الجواز والتحريم على اللبس لصحة الأخبار فيه، والجلوس ليس بلبس. واحتج الجمهور على أنه يسمى الجلوس لبسا بحديث أنس الصحيح، فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. ولأن لبس كل شيء بحسبه. وأما افتراش النساء للحرير فالأصل جوازه، وقد أحل لهن لبسه ومنه الافتراش، ومن قال بمنعه عن افتراشه فلا حجة له. واختلف في علة تحريم الحرير على قولين: الأول الخيلاء، والثاني كونه لباس رفاهية وزينة تليق بالنساء دون شهامة الرجال. انتهى.
نعم، ننتقل بعده
إن شاء الله.
وده في عام من أمة الأوثان. نعم نعم تكلم. الثياب الآن ثياب الناس من الحرير الصناعي، قلت لك إن أهل العلم يقولون المراد بالحرير المنهي عنه هو الحرير الذي يصنع من دود القز، وهو الحرير الطبيعي. نعم.
سلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا أنعم على عبد النعمة أن يرى أثر نعمته عليه. رواه البيهقي. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: أمك أمرتك بهذا. رواه مسلم. وعن أسماء رضي الله عنها أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج. رواه أبو داود وأصله في مسلم. وزاد: كانت عند عائشة حتى قبضت فقبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. وزاد البخاري في الأدب المفرد: كان يلبسها للوفد والجمعة.
يقول الحافظ رحمه الله عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى أثر نعمته عليه. هذا الحديث استدل به على أن الله إذا وسع على عبده بما يحتاج إليه من طعام وشراب ونحو ذلك أن يرى أثر نعمته عليه، وذلك بأن يلبس ما يليق بحاله، فلا يلبس الرث من الثياب والرديء من الطعام مع قدرته على الطيب وقدرته على الجميل، فإن ذلك من شكر النعمة، لبس الجميل من شكر النعمة، والأكل من الطيب من شكر النعمة، إن الله إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى آثار نعمة، يعني هذا يقتضي أنه ينبغي للعبد أن يظهر كرامة الله له وإنعامه عليه. أما إذا أخفى ذلك وصار يعيش عيشة الفقراء فلا يلبس إلا الرذيل والرث، وكذلك في سائر أموره، فهذا فيه إخفاء للنعمة، إخفاء، يعني يمكن من يراه يقول هذا فقير، يمكن أنه يظنه من أهل الصدقة يتصدق عليه، وهذا عكس من ابتلاه الله مثلا بالفقر ثم يعني أظهر الغنى، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. وهذه الأمور ترجع إلى يعني المقاصد والنيات، فالفقير إذا أظهر يعني الاستغناء تعففا من التعفف كان ذلك محمودا، أما إذا أظهر يعني الغنى نوع